طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والحلقة الخاصة من أصول الفقه. في الحلقة الماضية التي تناولنا فيها النسخ أو مباحث النسخ بشكل عام، ذكرت أن هناك قسما من أقسام النسخ، وهو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وذكرنا أن هذا القسم يمثل له أو حصره السيوطي رحمه الله تعالى في 20 آية، وذكرت أنها توجد في الإتقان في علوم القرآن. رأيت في هذه الحلقة أن أسجل لكم أبيات السيوطي رحمه الله تعالى وأن أشرحها لكم، فتكميلا للفائدة وتكميلا لمائدة النسخ، فيصبح الإنسان عارف بالنسخ نظريا وعارف أيضا بالناسخ والمنسوخ في القرآن، وهذه فائدة عظيمة. سأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم القبول والتوفيق والفتح. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آية ليس تنحصروا، فهاك تحرير آية لا مزيد لها، 20 حررها الحذاق والكبر، آي التوجه حيث المرء كان، وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفر، والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزاني، وترك أولي كفر وإشهادهم، والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواه، كذاك قيام الليل مستطر، وزيد آية استئذان من ملكت، وآية القسمة الفضلى لمن حضر. فهذه 20 آية ذكرها السيوطي هنا، 20 آية منسوخة، نسخت بآيات أو بأحاديث أو بإجماعات من المسلمين، وسنبينها. فقوله رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، يبين السيوطي رحمه الله تعالى هنا أن المتقدمين من العلماء ومن الباحثين في علوم القرآن قد بالغوا في حصر الناسخ والمنسوخ، حتى أدخلوا فيه ما كان من قبيل التخصيص، وأدخلوا فيه ما كان من قبيل التقييد، وأدخلوا فيه آيات كثيرة جدا ليست من قبيل النسخ بالمعنى الخاص. فلذلك جاء السيوطي رحمه الله تعالى هنا ليفرد الآيات التي هي منسوخة بالفعل، وذكر أنها 20، وذكر أن هذا التحرير ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى وغيرهم. في بدايتها يقول السيوطي رحمه الله تعالى: آي التوجه حيث المرء كان، يقصد بذلك أن الآية الدالة على أن الإنسان يمكنه أن يتوجه إلى حيث شاء، وهي قوله تعالى: وأينما تولوا فثم وجه الله، أن هذه الآية نسخت بالتوجه إلى القبلة مباشرة، نسخت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم قال: آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر. الثانية من هذه الآيات هي آية الوصية، فإن الله جل وعلا قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فأوجب الله جل وعلا الوصية للوالدين والأقربين، إلا أن هذه الآية نسخت في حق الأقارب، في حق الأقارب من الورثة، وكذلك أيضا في حق الوالدين، لأن الوالدين من الورثة، ونسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. آية التوجه حيث المرء كان وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم. كذلك أيضا هذه الآية الثالثة، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهم اليهود والنصارى. والصيام عند اليهود والنصارى يقتضي أن الإنسان إذا نام لم يعد يجوز له الأكل ولا الشرب، وهكذا كان صيام المسلمين في بادئ الأمر، لكن هذا نسخ بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك أيضا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا الآية التي دلت على وجوب الصيام كما يصوم أهل الكتاب نسخت بهذه الآية الأخرى. وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث، وفدية لمطيق الصوم مشتهر. قوله وفدية لمطيق الصوم، كذلك أيضا في بادئ الإسلام كان الإنسان مخيرا بين الصوم وبين إعطاء الفدية، فإن شاء صام وإن شاء أعطى الفدية، والعهدة في ذلك على السيوطي وغيره. فنسخ ذلك بوجوب الصوم في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فإذا هذه هي الآية الرابعة: وفدية لمطيق الصوم مشتهر. وحق تقواه الخامسة هي أن الله جل وعلا أوجب على الناس حق التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فحق التقوى يعجز عنه الناس، فهذه الآية لما نزلت الصحابة صعب عليهم ذلك فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قيد التقوى بالاستطاعة ناسخ لقيد التقوى حق تقاتل الله عز وجل. وحق تقواه فيما صح من أثر، وفي الحرام قتال للأولى كفروا. كذلك أيضا الله جل وعلا نهى عن قتال الكفار في الحرام إلا إذا بدؤونا، هذا نسخ بآية السيف، فإن الكفار يقاتلون في كل مكان، والعهدة طبعا في هذا النسخ على السيوطي رحمه الله تعالى. ثم قال: والاعتداد بحول مع وصيتها، وهذه الآية الخامسة. وقد تقدم أن عدة المتوفى عنها أولا كانت حولا، ثم نسخت باعتدادها بأربعة أشهر وعشر، هذه هي الآية الخامسة: والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر. كذلك أيضا
الله عز وجل يقول: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
فهذه هي الآية السادسة، هذه نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تحدث به أو تعمل، ولله الحمد. والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر. السابع من هذه الآيات هو الحلف، التوارث بالحلف. فكان في أول الإسلام المتحالفون يتوارثون فيما بينهم.
الله عز وجل يقول: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم.
فهذا نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فحصر الإرث في أولي الأرحام دون الحلفاء. والثامن هو الحبس للزاني. كذلك أيضا الله جل وعلا في أول الإسلام قبل نزول حد الزنا، فالله جل وعلا أمر بحبس الزانية وحبس الزاني، لكن هذا قد نسخ بنزول الحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة. نعم. والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفر. التاسع من هذه الآيات هو أن الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر خيره، إن شاء حكم بين الكفار وإن شاء تركهم، إن شاء ألزمهم بحكم الإسلام وإن شاء تركهم، لكن هذا نسخ بقوله تعالى
وأن يحكم بينهم بما أنزل الله،
فأمر الله جل وعلا بأن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار بما أنزل الله. نعم، وترك أولي كفر وإشهادهم كذلك. أيضا العاشر من هذه الآيات هو إشهاد الكفار، فإشهادهم على قول الجمهور كان جائزا في أول الإسلام بقوله تعالى أو آخران من غيركم، لكن نسخ ذلك بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فمنكم نسخت من غيركم، هكذا رأي الجمهور. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرى هذا رخصة في السفر. وإشهادهم والصبر كذلك. أيضا الحادي عشر هو آية المصابرة، آية المصابرة وقد تقدم الكلام عليها، وهو أنه في أول الإسلام كان يجب على المسلم الواحد مصابرة 10 كفار، نسخ ذلك بمصابرة مسلم واحد لكافرين وهكذا. والصبر والنفر كذلك. أيضا آية النفير العام انفروا خفافا وثقالا، فهذه الآية أيضا نسخت بقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، وكذلك أيضا نسخت بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فإذا هذه أيضا نسخت. والصبر والنفر هذا هو الثالث عشر. ثم قال ومنع عقد لزان أو لزانية، ومنع عقد لزان أو لزانية. الرابع عشر أيضا أن الله جل وعلا نهى عن تزوج الزاني أو الزانية، لأن الله جل وعلا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، لكن نسخ ذلك بقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. فإذن هذه الآية الرابع عشر، إذن ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر. الخامس عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره الله جل وعلا بتخيير نسائه وأردنا الله والدار الآخرة، نهاه الله جل وعلا أن يتزوج عليهن إكراما لهن، لا يحل لك النساء من بعد. هذه الآية وهي تحريم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء نسخت في حقه وأبيح له ذلك، فأنزل الله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت، إلى آخر الآية. هذا هو معنى قوله وما على المصطفى في العقد محتضر. وأما الآية السادسة عشر وهي أشار إليها المؤلف بقوله ودفع مهر لمن جاءت، فإن الله جل وعلا أوجب على المسلمين أن يدفعوا للكفار الذين هاجرت نساؤهم إلى المسلمين المهور التي أعطوها لهذه النسوة، وهذا تعويض مادي لخرق المسلمين لصلح الحديبية، لأن من مقتضيات صلح الحديبية أن من جاء مسلما إلى المسلمين من مكة يرد، لكن استثني من ذلك النساء، ولكن مقابل ذلك أمر الله جل وعلا بأن الزوجة الكافرة إذا هاجرت زوجته وأسلمت يعطى له المهر. الله جل وعلا يقول وآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فهذه الآية نسخت بآية السيف بعد نزول آية السيف فلا نعطيه أحدا منهم أي شيء. ودفع مهر لمن جاءت وآية نجواهم. السابع عشر هو آية النجوى، وهو أن الصحابة أكثروا من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكثروا من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فأمر الله جل وعلا بهذه الصدقة، ثم نسخ الله جل وعلا هذه الصدقة بالآية التي بعدها كما رأينا في المقطع السابق، لأن الهدف من ذلك كان بيان للصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرج من كثرة المناجاة. فهذا هو المثال السابع عشر. وآية نجواه كذاك قيام الليل مستطر. الثامن عشر هو قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يجب عليه قيام الليل كله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فيجب عليه قيام أكثر الليل، لكن هذا نسخ بقوله تعالى واقرأوا ما تيسر منه، فأمر الله جل وعلا أن يقوم الليل بما تيسر وما كان موجودا معه أو ما تيسر من القرآن حتى ولو لم يكن جل الليل. فهذه هي الآية 18. ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى وزيد آية استئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. كذلك أيضا 19 هو آية استئذان، الله جل وعلا أمر أن من ملكت الأيمان أن العبيد والولدان والأقارب يستأذنون في أوقات، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم في مواضع محددة ذكرها في الآية. فهذا الاستئذان المأمور به قيل إنه نسخ، إنه نسخ، وقيل لم تنسخ هذه الآية وإنما تهاون الناس بأحكامها. وزيد آية استئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا، وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. وكذلك أيضا الله جل وعلا أمر أن من يحضر القسمة أنه يعطى منها. فهذه الآية أيضا قيل إنها نسخت وقيل إنها لم تنسخ وإنما تهاون الناس بحكمها، وهكذا تمت هذه المجموعة. فهذه المجموعة فيها 20 آية أو أكثر من الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها في القرآن. صلى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.